اوكي شكرا لك يا كيفن وشكرا لك يا اخي صوت الحق على استفسارك وبرضه في استفسار اضافه لهذا الاستفسار بتاع الاخوه سؤال بيقول سمعنا ان عائشه كانت تمثل الزوجه المدننه المتمرده فهل هذا صحيح؟ استفسار من الاخوه واحد من الاحباء بعد هذا السؤال فهو بنحب ان يتصل معك معك يا استاذ.
شكرا جزيلا. مايك بتاعك يا مكسر بيقفز على المايك يعني خد بالك. شكرا لك يا حبيبي وشكرا لك يا صوت الحق وللاحباء اللي هم كان يوم مدخلات. والحقيقة بالنسبة للأخ سأل سؤال هل زواجه من عائشة يعتبر اغتصاب لطفلة؟ احنا بنتساءل برضه هذا السؤال الحقيقة لأن مراسيم الزواج ما كانتش واضحة قوي ويدخل عليها في بيتها وعلى السرير بتاع أبوها وما خدهاش البيت عنده يعني استعجل في العملية مش عارف حتى هي بتشتكي في المسكينة بتقول لم ينحر بي شاه حتى في الفرح بتاعها يعني ما كانش فاضي. المهم يعني ده سؤال برضه بنطرحه على الاحباء. انت بيتك ممكن لما يصلح اللايك بتاعه يدينا اجابه يعني احنا منتظرين على حقيقه حال. بالنسبه لاخ كريستيان جدا لما بيسال بيقول انهم فخورين بهذا الامر طبعا فخر كبير قوي فخر للاسلام بنت الشاب بتقول هذا فخر للاسلام وفخر لمحمد ايضا لأن دليل على بشرية محمد. بس هم ما وزنوهاش بالموازين اللي احنا بنوزن بيها الصراحة موازين الروح. هي خدوها بموازين الجسد لأن أصلا ما فيش مسيرة روح في الإسلام كل الإسلام مسيرة بالجسد. السيف والقتل والضرب والغنائم والجنس والزواج والطلاق وكلها مسيرة جسدية يعني. ما فيش مال الروح يعني سلوك الروح ما فيش حتى نفسه لما سألوه يسألونك عن الروح انقطع الوحي شهرين عشان يدور على معنى الروح يسألونك عن الروح فراح بقى جاب لهم بعد شهرين وقال لهم ويسألونك عن الروح فقل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيعني حكاية الروح يعني حكاية مغيبة بالنسبة لهم يعني فما فيش مسيره روحيه اساسا علشان خاطر يعملوا في مقاييس روحيه على التصرفات دي. فهم زي ما بيقول الكتاب كده الكتاب مش قال كده يا ابني قال مجدهم في خزيهم الههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. فالانسان اللي ما عندوش مسيره روح ولا نعمه بالروح فبيدور على اي حاجه تانية يعني. لكن ايه سر الدفاع المسلمين عن محمد؟ انا بحسب تصوري وطبعا ممكن ان لو اي حد من الاحباء المسلمين يخش لنا الروم ويكلمنا فيبقى شيء فضل كبير منه يعني. لكن حسب تصوري ارتباط الدين بالدوله فيجعلهم متعصبين من الدين لئلا تؤخذ الدوله منهم وتبقى دوله نصرانيه او دوله يهوديه ويروح مجد العرب فلذلك هم متمسكين. ومن مقومات الدوله اللغه والدين من مقومات الدولة اللغة والدين وأن يكون في هدف مشترك. فعشان كده الدين أساس في الإسلام عشان ده بتاع الدولة الإسلامية ولا يمكن أن هم يفرطوا في الدولة الإسلامية. لكن احنا عندنا المسيحية لا ارتباط بين الدين والدولة. الدين لله والوطن للجميع مقولة بيهتفوا لها يعني وسقفوا لها لكن ما بتطبقش. الحاجة الثانية برضه بحسب تحليلي ان هذا الدفاع لان لو ما يعني الانسان لما يجي يفكر بعد السن الكبير ده والعمر الكبير ده يفكر في حاجة تاني بيفقد امانه. انت عارف الانسان في احتياج الى الامان. الامان حاجة need for security. فلما يجي يفكر في اي حاجة من الحاجات دي بيهتز امانه. الامان بيهتز عشان كده بيتعب. هو مش عايز يهز امانه ومش عايز يدوش نفسه يبقى هو كده يعني هو كده وخلاص اللي تعلمناه هو هو ما كتب فقد كتب. حاجة الثالثة برضو اللي بأرجع إليها الوضح اللي هو الإرهاب والسيف. ما هو لو قال غير كده راح تطلع روح يعني هيصفى ويحل دمه، فلازم يدافع. ده احنا كل واحد عارف لو لاش احنا في بلد اجنبيه دلوقتي ما كانش واحد فينا قدر يفتح بقه ويتكلم في الحاجات دي. لكن احنا طبعا بنتكلم بنخاطب العقول المتحرره، العقول المخلصه اللي عايزه تعرف الحق، فاحنا بنخاطب هذه العقول. طب بيقولوا ان العذراء مريم تزوجت في صغرها، لا ما اعتقدش ان هم بيقولوا كده. ده بيقول لك ونفخنا فيها من روحنا، وان العذراء مريم زي يعني لم يمسسها الشيطان وكده، يعني بيرفعوها قوي قوي وبيعلوها قوي كما بيقولوا كده. لكن الجاهل بس فيما بينهم هو اللي بيقول انها اتجوزت، وده كلام فارغ يعني، فما ناخدش على كلامه يعني. بالنسبه لاخ صوت الحق بيقول ان دفاعهم طبعا هو عارف ان الدفاع ده مردود عليه، بتاعه انه اتجوزها صغيره علشان خاطر تحفظ الاحاديث. لا هي موهبتها كانت حفظ الاحاديث، عبقريه بنت كانت عبقريه يعني، اشتغلت كويس قوي تفكر تمام. فسواء كان متجوزها او مش متجوزها ما كان راح هتحفظ الاحاديث. هو يعني حسان بن ثابت يعني كان سته اتجوزها يعني عشان خاطر يحفظ القران؟ لا طبعا، اللي بيحفظ بيحفظ، وحفظت القرآن ما كانش نسوان على شخص يتجوزهم ويحفظ القرآن. وليس الحديث بأكثر أهمية من القرآن، فطبعا مش الحج يعني. وكان ممكن أنها تبقى واحدة عادية من البشر وحفظ الحديث، وفعلا هي مرجع في الأحاديث يعني. وبالمناسبة يعني لأنها كانت حجة في الإسلام، ومن أيام ما نزلت الآية بتاعت الحجاب على نساء الرسول، فكان ممنوع عليها ما تقابل اي واحد راجل يعني الا اذا كان محرم يعني قريبها يعني او فيها علاقه يعني. فبذكائها الخارق، ايضا بذكائها الخارق، فكانت بتكلم اخواتها البنات وابناء اخواتها عشان الراجل اللي عايز يقابلها، فعشان يبقى محرم فلازم يكون ايه يعني من القرابة يعني والنسب يعني، فبتخليهم يرضعوه يعني يرضعوا الرجل الكبير ده. والرضعات دي ما دخل بها آية يعني، الكلام ممكن يجيله بعدين يعني. فالرجل يروح يرضع أختها ولا بنت أختها، فيبقى إيه أخوها بقى. فلما يبقى أخوها يروح يقعد وياه ويختلي معاها ويستفتيها، تستفتيه وتفتيه والكلام ده يعني. وطبعا ده احاديث، حديث رضاعه الكبير ده حديث كبير نبقى نوصل له في يوم من الايام يعني. لكن هي كانت ذكيه وتقدر تحفظ، زوجه كانت او غير زوجه، ما مش دي القضيه. طب وهي كان في احاديث ساعه ما حطوها على رجله وهي عندها 9 سنين في حجره ودخل عليها في السرير، كان راح يحفظها احاديث على السرير ولا ايه؟ لا كلام يعني لازم يبقى له منطق يعني، الكلام لما يتقال يبقى له منطق يعني. طبعا بحثات العدل بين الزوجات، وسودة بنت زمعة وان اتنزلت عن ليلتها لعيشة، لان عيشة اصلها كانت يعني مسيطرة على المجال والجو، وفيها كده بلاش. فدي بعض الاجابات يعني، ارجو انها يعني تفيد السائل. وبالنسبة للسؤال بالايميل اللي قاله الاخ حبيب ان هو عن عيشة، كانت تمثل الزوجة المدللة بل المتمردة، وده كلام سليم يعني. بس احنا عايزين نقول ان الكلام ده وكان لها كانت ضعيف امام انوثتها. طبعا الكلام ده يتأذى منه بعض اخواننا المسلمين، لكن بنت الشاطئ قالت لنا انها لا ترى شيئا في حياة النبي تتحرج من تعريضه لجوء البحث في كتابها صفحة 8. وعلى ما يبدو من سيرة عائشة انها كانت حقيقة فعلا مدللة، كما انها كانت متمردة في شقاوة المراهقات. تمام، يتضح ذلك من عدة دلائل في سيرتها احكي برضو منها شوية. غيرتها على النبي من بقية نسائه، كانت مشاعرها بالغيرة من نساء الرسول الاخرات تكاد تقتلها. فتحكي الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها صفحة 110 وتقول حين كانت الغيرة تشتط بها كان النبي يسألها أغرتي؟ فتجيب ومالي أن يغار مثلي على مثلك. إيه يعني لما أغير واحدة واحد زيك يعني تغير عليه واحدة زي ما لازم أغير طبعا. وتقول بنت الشاطئ في صفحة 95 أن عائشة ادخرت غيرتها للشابة القرشية الحسناء زينب بنت جحش اللي هي مرات ابن ويعني وتأهبت لها قبل أن تجيء. فما أن أعلن النبي نزول الوحي عليه بزواجه من زينب بنت جحش في سورة الأحزاب حتى قالت عائشة في غيرة وغضب، وبنت الشاطئ بتقول كده في غيرة وغضب ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. لأن ربنا مستني لك، أنت عايز إيه؟ يجي منزل لك آية. أنت بتهوى إيه؟ يجي منزل لك آية. بس أنت تؤمر يا حبيبي، تأشر، وإحنا تحت الأمر. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. كانت شقية بصراحة. وأيضا تقول بنت الشاطئ في صفحة 95 وراحت عائشة ترقب الزوجة الجديدة اللي هي زينب بنت جحش. شوف بقى العفرطة، شوف العفرطة، ترقب الزوجة الجديدة وتحصي الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها. قاعد على الباب بتاع أوضتها وعمالة تقول أو قاعد كذا دقيقة، قاعد كذا ساعة، لأنها تسويب بغيب عندها أكثر ما بيغيب عندي. يقول كده تحصي الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها. فلما رأته يطيل المكوس لديها فكرت في حيلة تصرفه عنها. شاطرة يعني، جدع يعني، بنت تعجبك. أشركت معها حفصة وسودة، قالت لهم اسمعوا، لما الرسول لما يطلع من عند زينب ويروح لواحدة منكم، كل واحدة أول ما تشم ريحته يقول له أها أنت كلت المغافير. المغافير ثمرة حلوة لكنها رائحتها كريهة. وتحكي بنت الشاطئ تقول والرسول كان بيحب الرائحة الحلوة يعني، لا يطيق الرائحة الكريهة. فراح لحفصة قالت له الله انت اكلت مغافير؟ لا مغافير ايه، ده ما اكلتش حاجه، لا ريحتك مغافير، ريحه كريهه. لا استغرب بالظبط يا مدرب، ده انت مذاكر من ورانا يلا. طيب ماشي. وراح لسودة فشمته قالت له انت اكلت مغافير؟ قال لها ده انا شربت شربة عسل عند زينب. قالت لا 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 دي مغافير، مغافير رائحة كريهة. عارفين عمل ايه؟ من ليلتها حرم يشرب شربة عسل في بيت زينب بنت جحش، لدرجة ان سودة قالت لعيشة ده احنا اخطأنا في حق الراجل ده، لما نقول له على حياتها اسكتي اوعى تقولي له حاجة، انت هبلة؟ ده بنت الشاطئ بتقول كده وكاتبة الكلام ده، حاجات غريبة. ومن هنا ننتقل من غيرتها إلى المؤامرات التي صنعتها ضد النبي. مؤامرات كانت بنت بتاعت ثورة ومقالب، وده اللي بتشهد بيه بنت الشاطئ. احنا ما بنقولش حاجة، أنا بنجيب كتاب موجود في السوق عشان اللي مش مصدق كلامنا يروح يشتريه ويقراه. طبعا في مراجع أخرى لكن انا عندي مراجعها، لكن يعني مش عايز اتكلم عنها. اول تآمر كان ضد زينب بنت جحش في القصة بتاعت المغافير اللي قلتها لكم. التآمر الثاني كان على ماريا القبطية، وتقول بنت الشاطئ جاءت ماريا تلتمس لقاء النبي، كانت عايزاه، فجاه واخدها الى بيت حفصة فخلى بها في بيت حفصة. خلى بها بالكلام العربي اللغوي يعني الكبير، على انه يعني اتضجع معها يعني في بيت حفصة، زوجة من زوجات النبي برضه. وقد كانت حفصة تزور أبيها والأوضة فاضية. فلما عادت حفصة وجدت الستر مزدلا على الباب، كان عندهم ستر شعر كده يعني على باب الأوضة، فلقته مقفول. هم لما ما تلقاش الوحدة موجودة فيفتحوا الستر يعني على أساس ما حدش جوه، لكن لما يبقى الستر محطوط يبقى بيستركم يعني ايه في ناس جوه يعني. فلقت الستر مزدل وعلمت ان ماريا في الداخل، فقعدت تنتظر على احر من الجمر انه يخلص، ما فيش شيء. حتى اذا انصرفت ماريا دخلت حفصة على الرسول باكية مقهورة ولم تهدأ الا لما الرسول وصل الى قرار. ايه القرار؟ ما كانت هتصوت وتلم عليه الدنيا. حرم الرسول ماريا على نفسه، قال لها تحرم عليا طول عمرها. وقال لها بس اسمعي، ده بنت شاطئ كده كده، موصيا حفصة بكتمان ما كان. قال لها خليها في السر بقى كده، وما تفضحناش وما تجيبيش سيرة العيش احسن تودينا في داهية وتقلب لنا الدنيا. خليها في سر، وانا مش هروح لها البيت تاني وتحرم عليا طول عمرها. يا دي الحكاية. وحفصة سمعت الكلام ده، لا ازاي من الفريق. فلم تستطع حفصة ان تكتم سرا عن عائشة، وكأنما اشعلت فيها النار. ده كلام بنت الشاطئ، وكأنما اشعلت فيها النار. والنسوان وياها واشتغلوا عليه واتأمروا ضده. بنت الشاطر تقول ايه؟ ولكنهن تنادينا في اللجاج الى حد الشفق، يعني ضغطوا عليه جامد. يعني ازاي يحصل منه كده؟ وازاي يهين حفصة واحدة من الزوجات وياخد واحدة تانية في السرير بتاعها؟ ايه قلة الادب دي؟ واشتغلوا شغل جامد اوي. فعمل ايه؟ سابهم وراح الجامع، وقعد كتير شهر بعيد عنه. تقول كده بنت الشاطئ، على ان عائشة كانت قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات، ومضى شهر باكمله والرسول معتزل في الجامع. طبعا كان الحل زي ما احنا عارفين، عارفين الحل ولا اقوله؟ الشاطر يكتب لي على تكست يقول الحل ايه؟ تتحل المشكله دي ازاي؟ لا لا يا ابن عبد المسيح، لا ما جابش عذر، لا يا جون، لا. ايوه برافو عليك يا دكتور جربر، جبريل جاب العمليه وصوت الحق. تمام، انتم مذاكرين تمام. جبريل في الحل، جبريل هو الحل. فجه منزل له آية، ما هو لا أرى ربك إلا يسارع في هواك. نزل له آية قال له خلاص بقى افصح عنهم ودول حيتوبوا وبقوا كويسين وروح لهم. وكلهم طبعا كانوا مسترقين الحس عشان خاطر يجي، وطلعوا كل واحدة على باب بيتها عشان تلاقيه وهو جاي تستقبله. تقول بنت الشاطئ إلا فاطمة عفريتة قعدت في البيت واستناته لحد ما جه، وهي عارفه انه هيجي لها اول واحده المحظيه المدلله. ده تآمر. في تآمر ثالث برضه ضد اسماء بنت النعمان. اسماء ضد بنت النعمان دي اللي حكيتها انا في الاول. في الاول كده بنت الشاطئ بتقول يمكن في ناس دخلوا الروم بعد ما حكيتها، لكن معلش. قررت عائشه أن تتخلص من أسماء بنت النعمان قبل ما يخش عليها، لأنها كانت جميلة جدا. واتفقت مع نساء الرسول على خطة موحدة. قالت لهم لما نروح نبارك لها ونسلم عليها وكده قبل ما تخش على الرسول، نقول لها أنت عايزة طبعا تخلي الرسول يحبك، يبقى مبسوط قوي. الرسول بيحب القرآن قوي. فانت اول ما تقابليه ويخش عليكي كده ليله الدخله قبليه بآية قرآنية، وانت عارفة ان فاتحة الآيات القرآنية كلها آية محببة لدى الرسول جدا، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانت أول ما تخش عليكي قولي هذا، كل مسكينة الغلبانة سمعت الكلام، هم كلهم تفسير في بق بعض، وقالولها النصيحة يحتم أحسن منهم 100% مختبرين. فخلته داخل كده وقابلته بالصوت الرياني، قالت له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لها طلقة بالثلاثة من تبيت فيها. امهر السيد وخلاص، امر ان تمتع وتلحق باهلها. وبعدين لما عرف المؤامرة بتاعت عيشة، عارفين قال ايه؟ قال ان كيدهن عظيم، وصارت مثلا ان كيدهن عظيم. لكنه كنبي بقى مرضاش يرجع في كلامه، وكان مستمسك بالكلام بتاعه، وتخلصت عيشة العفريتة من منافسة فتاة جميلة خطيرة. ده الكلام ده موجود في نساء النبي صفحة 97. ايوه تمام، عيشة فعلا كانت مدللة ومش كده وبس، ومتمردة، وكان لها دلال خاص على النبي. كل ده حاجات عجيبة في الدون، كل ده حاجات عجيبة. صحيح المايك معك اخ حبيب، تفضل.
معلوم انت اختار من معلوم انت اختار من معلوم انت اختار من عشان يرد على الاسئلة، وترغمنا ان هو بطل الروح المبارك عندنا، وما بنعملش فرصة انه يتكلم. الكلام ده مش مظبوط على QA، لان الرد بتاعتنا بتفتح يوم الاثنين والخميس فقط، انت ممكن دخلت في الروم الثانية. فبعض اذن الموجودين هو طبعا بانه يزيد على بعض الاسئلة، لو حبيت تاخد المات اتفضل اخد المات، ويا ريت تلتزم بالنظام العام بتاع الروم. بعد إذن الأخ تلمنت والأخ حبيب لما كنت عندكم معي. تم لك حبيب معك.
شكرا لك يا أخي جو. اتفضل يا أخي كيو 8، هو كان رافع إيده بس نزلها، بس مش عارف هل يا ترى عايز المايك ولا لا. اتفضل يا أخي كيو 8، مايك معك. مفيش زي ما هو واضح من التكست يا اخ كيو 8، مفيش صوت، فمش عارف يا ريت انك انت تطلع تدخل ثاني وترفع ايدك عشان تقدر انك انت تاخد المايك. بعد اذنك يا اخ سيرفن، في بخصوص انت بتتكلم عن عائشه والمؤامرات، دايما المؤامره بتطرح وراها هدف. عنده استفسار، ولو انه ربما اكون مخطئ فيه، لكن هو استفسار بيقول هل يا ترى عائشه خانت النبي؟ تفضل مايك معك يا اخي شيرين.
شكرا جزيلا يا حبيبي. هو طبعا على بساط البحث ما فيش حاجه حرج، يعني زي ما قالت بنت الشاطر احنا بنسال بحريه، ما فيش ابدا اي حاجه، وخصوصا ما راجعنا من الكتب الاسلاميه ما هياش من فكرنا ولا مخنا ولا رأينا، ولا من كتب مسيحية، لكن احنا بنرجع الى مراجع اسلامية موثوق فيها يعني. فالحقيقة بالنسبة للسؤال ده دارت وتدور مناقشات واسعة حول هذا الامر، وهذا ما يعرف بتعبير محنة الافك، والافك معناه الكذب يعني. وتحكي بنت الشاطئ القصة في كتابها بتاع نساء النبي من صفحة 101 ل 107. هلخص الامر يعني، مش في ده ان انا اقرا الكلام بتاع بنت الشاطئ تمام، لكن اللي عنده الكتاب يقراه. تحكي بنت الشاطئ القصة في كتابها وبتلخصه، والتلخيص ليه انه في احدى غزوات النبي وفي العودة امسى الليل عليهم، فناموا جميعا بعض الوقت، ثم واصلوا المسيرة في الليل الى المدينة، واصلوها مع الصباح. ولما وصلوا لم يجدوا عائشة في هودجها، وبعد وقت جاءت مع رجل يدعى صفوان السلمي. شايفينها جاية معاها من الصحراء، وعندما سئلت قالت كنت اقضي حاجة في الخلاء. تقضي حاجة يعني بدل الواحد ما يروح ضرب المية فكانوا بيعملوها في الخلاء يعني. وانصرف عقدها انشغلت في جمعه، تجمع الحبات بتاعت العقد يعني. وعندما عادت وجدت الركب قد رحل، فنامت في ذات الموقع. انا ما اعرفش جالها قلبها ازاي يعني انها تنام في الصحراء بالشكل ده لوحدها، يعني حاجة صعبة شوية. وعندما سئلت طب ازاي قابلها صفوان السلمي، كانت اجابتها انه كان هو ايضا يقضي حاجة في الخلاء. يقضي حاجات يعني في الخلاء، يعني بيعملها يعني في الصحراء يعني. وتأخر هو الاخر عن الركب، ولما رجع رآها نايمة، فقال إنا لله وإنا إليه لراجعون. وبعدين صحاها وركبها على الجمل بتاعه وراح المدينة، ولذلك وصلوا متأخرين. القصة كده ما لبستش في دماغ الناس يعني، كده أركانها يعني كانت ضعيفة في أركان الناس يعني، في أدمغة الناس ومفاهيمهم يعني. فصارت شكوك الجميع، حتى إن بعض من الصحابة رددوا هذه الشكوك زي حسان بن ثابت شاعر النبي وغيره كمان. المهم انتهى الأمر إلى نزول يعني، بعد ما نزلت بقى بالشك والناس ازاي ده، والنبي بقى زعلان ومتضايق، والواد صفوان ده قليل الادب وايه اللي حصل وبتاع. فطبعا كان الحل ايه؟ ها اوبزرفر وصوت الحق هيكتبوا لنا الحل طبعا. نستنى الحل، حل القضيه دي هيكون ايه يا جماعه؟ ايوه ابن المسيح، يا جبريل. انا اتعرفت يعني الحلول بقت تمام، جبريل. فنزل بآية بقى اللي هي في سورة النور، وان الكلام ده كلام فارغ، وان ده ما هوش صح، وان هي بريئة كل البراءة. وامر بجلد الذين رددوا الفاحشة، كل واحد اتجلد له 80 جلدة، وسموا القصة ديت محنة الإفك، وذكرتها بنت الشاطئ في صفحة 101 إلى 107، وتاريخ الطبري جزء 3 صفحة 67، والصحيحين صحيح مسلم وصحيح البخاري. يعني حاجات غريبة طبعا، وقصص غريبة فعلا يعني. اللي أنا عايز أقوله بقى ختاما يعني، عشان ما اطولش عليكم يا الاحباء، هذه بعض ما جاء بالسيره النبويه وحياه رسول الاسلام. وهي مليئة بمثل هذه القصص والحكايات. فأين هذا من الآيات القرآنية في سورة القلم آية 4 إنه لعلى خلق عظيم، وفي سورة الأحزاب 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. والمسيحية ترى وتتساءل أين سيرة نبي الإسلام من سيرة السيد المسيح الذي عاش يوصل رسالة المحبة والقداسة والطهارة، بل أين سيرة نبي الإسلام من حياة بولس الرسول وبقية الحواريين الذين وبولس اللي قال تمثلوا بي كما أنا بالرب، وقال أنا أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أين ذلك من قول بنت الشافعي عن النبي في كتابها نساء النبي صفحة 66 المايك بتاعك يا أمجد بينط على المايك يا ابني تقفز. بقول بنت الشافعي بتقول عن الرسول أن كيف للرسول وهو بشر أن يكسر عواطفه على غير ما تهوى أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط الحكمة. ثم بولس الرسول يقول أقمع جسدي وأستعبده، بس بولس الرسول يقول أقمع جسدي وأستعبده علشان خاطر عنده قوة إلهية، هي قوة الروح القدس اللي بيعمل ضبط للناس. لكن طبعا حيث لا يوجد روح الله لا توجد قوة من الله، لا يوجد ضبط نفس بالتلاعية. يا أحبائي حقيقة إن الله يعرف ضعف بشريتنا، ومن أجل ذلك أرسل لنا روح القوة لكي يعطينا إمكانية ضبط النفس والسمو عن نزوات الجسد والسيطرة على غرائزه حتى لا نكون عبيدا للجسد والشهوات. دي النعمة اللي بننادي بها في المسيحية. فهل أدعوك يا أخي المستمع الكريم لكي تقرأ عن شخص السيد المسيح وعن مبادئه الفائقة وعن نعمته الغنية التي يعطيها لنا إذا طلبنا منه هذه النعمة؟ أتمنى من كل قلبي أن نبحث كل واحد منا عن خلاص نفسه قبل أن نقف أمام الله، وعندها لا تشفع لنا أي حجة واهية. أنا طلعت كده، أصل دين أجدادي كده، أصل الدنيا ماشية كده، أصل الأغلبية ماشية كده، كلها أسباب ومبررات غير مقبولة لدى الله. أنت اختيارك إيه؟ أنت مسؤوليتك إيه؟ المسيح قال فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. ابحث وفتش، أنت مسؤول، وفي الأبدية مفيش حاجة هتبررك. اسأل واعرف. فها نحن في غرفتنا الصغيرة التي أرجو في يوم من الأيام أن يفتح لنا الرب بابا على العالم كله لنوصل صوت الحق والهداية والنور والنعمة والخلاص الأبدي لكل نفس في الوجود. هذه طلبتي وهذه أمنيتي، وربنا يحقق الأمنيات. هذا صوت الله المحب يا عزيزي، كرسالة شخصية لكل واحد منا. فهل تستجيب؟ أصلي أن يعطيك الرب رحمة وأن تجد نعمة وأن تبحث عن خلاصك وترى في المسيح المخلص الوحيد الذي يهب حياة ويحيي من موت الجسد والخطية ليعطينا حياة أفضل وحياة أبدية في اسمه. أمين. استجب يا رب. أمين يا رب. تلامس مع كل قلب ماثل أمامك الآن يا رب. المس العيون فتنفتح على معرفتك يا رب. افتح القلوب لتقبلك. أعطي يا رب حياة لأرواحنا المائتة. أعطنا أن نتحرر من العبودية للخطية وللشيطان. أعطنا أن نتعرف عليك أيها المحرر، لأنه مكتوب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يا من أنت موجود معنا الآن في كل مكان، أسألك لمسة يا رب، لمسة لكل قلب ولكل ذهن. أعطي بصيرة روحية، أعطي لكل إنسان أن يتعرف على النور، يتعرف على النعمة، يتعرف على شخصك الكريم المبارك فتحرره، لأنه مكتوب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. احفظ الكل في رضاك، متع الكل بنعمة معرفتك وبالحياة الأبدية التي فيك. لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد. آمين. أشكر محبتكم أيها الأحباء، أشكر حسن إصغائكم، أشكر مجيئكم لسماع الصوت وليتكم توصلون ما سمعتموه إلى الآخرين بأسلوب الحب وبأسلوب التواضع لكي نربح على كل حال. طب نحن لا نتحدى أحد ولا نحقر من عقيدة أحد ولا نتهم أحد، لكننا نتكلم بالحق وبفكر متحرر تحت إرشاد وقيادة روح الله القدوس. آمين. المايك معك أخ حبيب أو أخ بسيط. صلواتكم من أجلي جميعا. آمين.